بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. ففي هذا اليوم الجمعة الثالث من شهر صفر في عام 1422، وفي هذا المسجد المبارك مسجد شيخنا الشيخ صالح بن إبراهيم الجليلي رحمه الله، نلتقي مع هذه المحاضرة بعنوان دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، نموذج دعوي معاصر ناجح. أقول مستعينا بالله إن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قام بدور كبير في نشر العقيدة السلفية، والناظر في مؤلفات الشيخ وفي سيرته يدرك يقينا أن الشيخ رحمه الله كان داعية من الدعاة الصادقين الناصحين الذين ينادون بقوة وعزم إلى الرجوع إلى ما كان عليه السلف الصالح من صفاء في العقيدة والتزام بالمنهج الأصيل في التلقي وهو الكتاب والسنة، والسير على هدي السلف الصالح والتأسي بهم ونبذ البدع والخرافات التي علقت في أذهان كثير من المسلمين حتى أصبحت جزءا لا يتجزأ من الدين عند هؤلاء. وفي هذه المحاضرة سوف نلقي الضوء على أهم الملامح الرئيسة في دعوة الشيخ، ثم نذكر أثر هذه الدعوة العالمية من خلال عدد من الجهود الدعوية المبذولة داخل هذه البلاد من خلال موسم الحج، وعن طريق مكاتب الدعوة وتوعية الجاليات، ومن منابر الإنترنت، وغيرها من الجهود الدعوية التي يسمح لنا الوقت بتناولها. أهم الملامح الرئيسة في دعوة الشيخ رحمه الله: اعتمد الشيخ في دعوته على التركيز على تقرير العقيدة السلفية وتوضيح معالمها والرد على مخالفيها، وسنورد في هذه العجالة أهم الملامح الرئيسة في دعوة الشيخ. أولا، اعتماده على الكتاب والسنة، وقد تمثل هذا في عدة ركائز أهمها ما يلي: ألف، الإيمان بما جاء في الكتاب والسنة إيمانا عاما مجملا، واحترام نصوصهما وعدم رد شيء منهما أو تأويله لجهلنا به أو عدم معرفة الحكمة منه. باء، الرد إلى كتاب الله وسنة رسوله عند التناكر. جيم، تجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم وعدم التعصب لرجل أو مذهب مع ثبوت سنة المعصوم صلى الله عليه وسلم. دال، الاعتناء بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والرجوع في فهم نصوصهما إلى أئمة التفسير وشراح الحديث المشهود لهم بالصدق والعدل الذين تلقت الأمة علمهم بالقبول. ها، وجوب تقديم النقل على العقل عند توهم التعارض. يقول الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله: تحمل هداك الله مني رسالة نصيحة ذي وز إلى كل من عقل، ويطول فيها إلى أن يقول: فإن طريق الرشد للحق نير يبين لذي قلب سليم من الدغل، ففي سنة المعصوم خيرة خلقه وأصحابه التابعين من الأول نجاة عن الإفراط في الدين عندما يقول الفتى في الدين قولا وينتقل، وفيها عن التفريط ما يزع الفتى ويزجره عن جهله وعن الجدل، فهذا كلام الله جل جلاله، وذي سنة المعصوم تتلى لمن سأل مدونة معلومة يقتدي بها أولو العلم والتقوى إلى خير منتهى. ثانيا، الحث على الاتباع والتحذير من الابتداع، وقد أكثر الشيخ رحمه الله في كتبه ومؤلفاته من الحث على الاتباع والتحذير من الابتداع، موضحا خطر البدعة وصفات أهلها وضرورة الاعتصام بالسنة وبيان شعار أهلها والداعين لها وصفاتهم وأخلاقهم. ثالثا، اعتماده على أقوال الصحابة وأئمة السلف واحترامه لهم وبيان أنهم أثمن الناس عقولا وأشدهم اتباعا وأكثرهم معرفة وأقلهم تكلفا. رابعا، التركيز على أعظم المسائل وأهمها وغايتها، وهو توحيد الألوهية والبعد عن الشرك بجميع أنواعه. وهذا بلا شك هو السمة الظاهرة لدعوة الشيخ، وجملة ما كتبه هو في هذا الموضوع مرسخا مفهوم هذا التوحيد وموضحا له ورادا على الشبهات التي أثيرت حوله. يقول الشيخ سليمان بن سحنان: فنؤمن أن الله لا رب غيره، هو الخالق الرزاق، بل كان منعما، أقر بهذا الكافرون بربهم، وما جحدوا أفعاله حين أنعم، وما دخلوا في الدين حقا بهذه، وما كل من يأتي بها كان مسلما، ولكن بتوحيد العبادة حيثما أقر به من قد أناب وأسلما، فمن ذاك لا يدعو ويلجى ويرتجى لكشف مهم أو مهم تفخما، سواه فأنواع العبادة كلها بأفعالنا لله قصدا تحتما. خامسا توضيحه لعقيدة السلف في باب الأسماء والصفات. سادسا عرضه للعقيدة بأسلوب ميسر واضح، وذلك من خلال كتبه ورسائله التي تكون أحيانا على طريقة السؤال والجواب، أو تكون بلغة سهلة يفهمها الجميع، مما سهل الانتشار لكتبه وحفظها وترجمتها إلى لغات عدة. هذه أبرز المعالم في دعوة الشيخ، نكتفي بها في هذه العجالة، ومن أراد الاستزادة والتوضيح لهذه المعالم فليرجع إلى كتابي الذي يحمل عنوان الشيخ سليمان بن سحنان وطريقته في تقرير العقيدة من أسرار مكتبة الرشد بالرياض. نعود إلى حديثنا عن دعوة الشيخ رحمه الله. فلم تكن نصاعة الفكرة التي يحملها الإمام محمد بن عبد الوهاب والعقيدة الواضحة التي يؤمن بها ويدعو إليها لم تكن كافية لانتشارها وسيطرتها، ما لم يتبع ذلك جهد وعمل وجهاد وتعليم وصبر. ولقد ضرب الإمام محمد عليه رحمة الله وأتباعه المؤيدون لدعوته من العلماء والحكام، ضربوا أروع المثل في الجد والجهاد والطمع في الآخرة والزهادة في الدنيا، وباعوا في سبيل تلك العقيدة أرواحهم فبذلوها رخيصة، وما وهنوا في حال من الأحوال يوم انتصارهم ويوم هزيمتهم، لأنهم يعلمون أنهم على الحق، والحق دائما هو المنتصر في النهاية. وما هذه الهزائم إلا فتن ومحن تكشف عن صدق الصادقين وتمييز المؤمنين من المنافقين. يقول الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله: ومهما ذكرت الشم ذي الفضل والنهى أولي العلم والحلم الهداة الأكابر، فإنهم أهلا لكل مديحة تسامى بها نحو النجوم الزواهر، فكم فتحوا بالعلم والدين والهدى قلوبا لعمري مبتلات البصائر، وكم شيدوا ركنا من الدين قد وها وأقوى ففازوا بالهنى والبشائر، وكم هدموا بنيان شرك قد اعتلى وشادوا من الإسلام كل الشعائر، وكم كشفوا من شبهة وتصدروا لحل عويص المشكلات البواجر، وكم سنن أحيوا وكم بدع نفوا وكم أرشدوا نحو الهدى كل حائل. لقد بدأ الشيخ دعوته بهمة عالية وعزم لا يلين، فدعا الخاصة والعامة، الأمراء وعموم الناس، فألف الكتب وبعث الرسائل وجاهد في سبيل الله بقلبه وقالبه، فخاض المعارك ونظم الجيوش وأدار البلاد وأفتى ووعظ وكتب وألف، فكان مثالا فريدا يبتلى به وعلما شامخا تقف أعناق الرجال عن مطاولته. ننتقل الآن إلى الجزء الثاني من المحاضرة، وهو أثر دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب العالمي من خلال المكاتب التعاونية للدعوة وتوعية الجالية. مراكز توعية الجالية: يفد إلى هذه البلاد أعداد كبيرة من الجاليات من مختلف الجنسيات، وقد يأتي الإنسان إلى هذه البلاد ويجلس فيها عدة سنوات، وما تعرف على أعظم ميزة لهذه البلاد ألا وهي الدين، ومن ثم لم يصله البلاغ الذي يعتبر واجبا كفائيا على الجميع، إن قام به من يكفي وإلا أثم الجميع. لذا قامت هذه المراكز لتحقيق هذا الواجب الكفائي في الدعوة بين أوساط الجاليات. فما هي أهم المناشط التي تقوم بها هذه المراكز؟ أولا الدعاة المتجولون. يوجد لدى كل مركز للجاليات عدد من الدعاة يقومون بجولات على المستشفيات والشركات والمؤسسات بقصد التعريف بالإسلام وإلقاء المحاضرات والدروس والحوارات حول هذا الموضوع. ثانيا المسلم الجديد. على إثر النشاط السابق للدعاة يدخل في الإسلام أعداد متزايدة، يقوم كل مركز بإعداد خطة سنوية لرعاية هؤلاء المسلمين الجدد، تتضمن تعليمهم أحكام الإسلام ونشر الوعي الديني بينهم. ثالثا، رحلات الحج والعمرة، ومن ضمن اهتمامات المراكز بالمسلم الجديد تنظيم رحلات الحج والعمرة لهم بقصد زيادة الوعي لديهم وتعريفهم بأحكام الإسلام وتربيتهم عليها تربية عملية. واسمحوا لي أن أذكر لكم صورة رأيتها قبل 10 سنوات، فقد التقيت في يوم عرفة بمدير لأحد مراكز توعية الجاليات معه 3 أنفار في سيارته، واليوم كل سنة يخرج بأكثر من 300 حاج مسلم جديد رحلة حج وعمرة. فانظروا تطور هذا الأمر مع أنه جهد داعية واحد لا يعرف لغاته، فإنما كان يمشي معهم ويعطيهم من الكتب ما تيسر، وهو لا يعرف هذه اللغات المتعددة، إنما لا يتكلم سوى العربية وحدها. وقد سافرت مرة معه وجلسنا مرة في الفلبين، وجلسنا في أحد المطاعم وخرجنا من المطعم بدون غداء بسبب أن كلينا لا يعرف اللغة، لا يعرف لغة الفلبينيين أنفسهم ولا يعرف اللغة الإنجليزية، فخرجنا دون أن نتغدى من المطعم لنذهب إلى صاحبنا الثالث ليأتي ليترجم لنا. أقول هذا الرجل كان يذهب في 3 أنفار للحج معه في سيارته، واليوم يخرج بجهد واحد من جهوده وجهود المركز الذي يشرف عليه يخرج ب300 حاج إلى الحج ليعلمهم تعاليم الإسلام ويربيهم عليه تربية عملية. رابعا، من جهد هذه المراكز الكتب ترجمتها وطباعتها. تقوم مراكز الجاليات بترجمة العديد من الكتب التي توضح العقيدة والأحكام الشرعية، توضح العقيدة الإسلامية والأحكام الشرعية إلى عدد من اللغات المختلفة، ويتم طباعة أعداد كبيرة من هذه الكتب وتوزع على المسلمين الجدد وغيرهم. هذه الترجمة كانت في بداياتها ترجمة بسيطة، ربما ترجم الكتاب بشكل سيء وربما استخدم لغير الهدف الذي طبع من أجله أو ألف من أجله، لكن اليوم والحمد لله عند مراكز توعية الجاليات مترجمون مجيدون للغات التي يترجمون لها، ويترجمون بكل أدب وأمانة ترجمة صحيحة خالية من البدع والشواذ. خامسا، مكتبة طالب العلم، كما تقوم المراكز بإعداد مجموعة منتقات من الكتب تعطى للدعاة في الداخل والخارج، تكون زادا للداعية يرجع إليها في إعداد دروسه ومحاضراته. سادسا، إعداد الدعاة، يوجد في المراكز عدد من الدعاة من جنسيات مختلفة يقومون بالدعوة إلى الله، وتتولى هذه المراكز تدريب هؤلاء الدعاة ورفع كفاءتهم، كما تتولى إعداد دعاة من المسلمين الجدد وغيرهم عن طريق إقامة الدورات والدروس المستمرة في العقيدة والأحكام الشرعية لتأهيلهم للدعوة إلى الله في الداخل والخارج. هذا الجهد الذي وضحت جزءا منه مما تقوم به مراكز توعية الجاليات اقتصرت على الجزء الذي يهمني في هذه المحاضرة، وهو الجهد العلمي المبذول لنشر العقيدة السلفية. كان له أثر واضح في نشر دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في العالم الخارجي من خلال الجهود المبذولة داخل البلاد، فكل وافد يرحل معه بعدد من الكتب التي تشرح العقيدة وتحث على الاعتصام بالدين والتمسك بالسنة ونبذ البدع والخرافات. وهؤلاء الدعاة الذين تم تأهيلهم مضوا ينشرون هذه العقيدة التي درسوها في هذه البلاد، مضوا ينشرونها في بلادهم، وهكذا تنام التأثير لهذه الدعوة في أرجاء المعمورة. وأنا حينما أتحدث عن هذا التأثير والجهد لبعض الجهات، فهذا لا يعني أن الجهد مقتصر عليها فقط، فهناك جهات عديدة كان لها إسهامات واضحة وجهود مشكورة، كالوزارات والجامعات والهيئات الدعوية والإغاثية ولكن حديثي منصب على تأثير دعوة الشيخ عالميا من خلال جهود الأفراد في الداخل الذي يستطيع الفرد القيام به، يستطيع كل واحد منا القيام به من خلال بيته ومؤسسته ومكتبه، مع أولئك الذين يحتك بهم من الجاليات في البيت والمدرسة والشارع والمؤسسة والمستشفى والشركة. هذا التأثير من خلال المعاملة الحسنة والهدية والموعظة وكافة وسائل التأثير المختلفة، فهذا جانب مهم في تبليغ هذا الدين الذي أمرنا الله بتبليغه ونشره. وهناك جانب لا يقل أهمية عن هذا، فبواسطته تستطيع تبليغ الدين من خلال بيتك ومكتبك ومؤسستك التجارية والدعوية، وأنت جالس لم تتكبد عناء السفر ولم تنفق الأموال الكثيرة للوصول إلى المدعوين، بل هم مدوا أيديهم إليك ليسألوك ويحادثوك، فماذا أعطيتهم من جهدك ووقتك؟ حديثنا ينصب عن الدعوة من خلال الإنترنت، فما هي الإنترنت؟ لقد زاد الحديث في السنوات الأخيرة عن الإنترنت وأهميتها، فقلما يمر يوم دون أن يرد ذكرها في وسائل الإعلام المختلفة، إلا أن بعض السامعين قد لا يجد تعريفا واضحا لماهية هذه الشبكة وطرق الاستفادة منها. فما هي الإنترنت؟ لقد وقف كل واحد منا أمام جهاز الحاسب، فماذا رأى؟ رأى شاشة وطابعة وبقية أجهزة الحاسب، ورأى بينهما مجموعة من الأسلاك تربط بين كل جهاز وآخر، وقد يتطور الأمر إلى أنه رأى أجهزة المؤسسة الواحدة قد ترابطت فيما بينها. هذا الترابط بين أجهزة هذه المؤسسة يسمى شبكة. فما هي الإنترنت إذن؟ إن كلمة إنترنت تعني لغويا ترابط بين شبكات، أو بعبارة أخرى قل إنها شبكة الشبكة. فكما أنك رأيت أجهزة المؤسسة الواحدة قد ترابطت فيما بينها، هنا في الإنترنت تتسع الدائرة، سيكون الترابط بين عدد كبير من أجهزة الحاسب قد تناثرت في أنحاء العالم، لكن هذا الترابط له أنظمته التي تمكن المستخدم من الاستفادة من عشرات الخدمات المختلفة والتخاطب مع المستخدمين الآخرين. مثال: في أحد المواقع الإسلامية شاب من الجزائر يقوم بإدخال أحد الكتب الإسلامية، يراجع هذا الكتاب شاب من ماليزيا، شاب في ماليزيا، الشاب الأول في الجزائر يقوم بإدخال الكتاب، والشاب الثاني في ماليزيا يراجع هذا الإدخال ويضمن سلامة طباعة النص طباعة صحيحة، والشاب الثالث في الكويت يقوم بإدخاله إلى الإنترنت. وهكذا تتقرب لنا الصورة كيف تعاون هؤلاء الشباب الثلاثة من أماكن مختلفة، وكيف تقربت المسافات ليقوموا بعمل واحد يتعاونون فيما بينهم عليه. إذن الإنترنت نافذة على العالم بشعوبه وثقافاته وعلومه المختلفة، وهي وسيلة اتصال بين الباحثين ورجال الأعمال والدوائر والقطاعات المختلفة ذات العلاقة المشتركة. ولك أن تتصور أهمية هذه الشبكة إذا علمت أن المستخدمين لها في بداية عام 1999 بلغ 160 مليون، أما في عام 2000 فقد تعدى 200 مليون، وهكذا تتضاعف أعداد المستخدمين، مما يجعل الاهتمام بها أمرا حيويا. ولك أن تتساءل أيضا متعجبا، ما الذي جعل المستخدمين لها يزدادون يوما بعد يوم؟ ويزول عجبك إذا علمت أن جميع الأخبار السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفنية والرياضية موجودة على صفحات الإنترنت، بل إن المجلات والصحف اليومية والأسبوعية تصدر من خلالها، كما أن العديد من وكالات الأنباء والمحطات الإذاعية والتلفزيونية تبث برامجها عبر الإنترنت. هذا جانب من جوانب الجذب فيها. أما الجانب الآخر فهو ما تقدمه من خدمات أخرى مثل البريد الإلكتروني، حيث يستطيع المشترك تبادل الرسائل مع غيره من المشتركين، فأنت ترى الكتاب في الصحف قد ذيلوا أسماءهم بعناوينهم على هذه الشبكة، وترى المؤسسات والشركات تعلن عن عناوينها على هذه الشبكة. مثال: تستطيع أن ترسل رسالة إلى 5 ملايين مشترك لا تكلف أكثر من 500 ريال، وتصلهم في نفس اليوم، أي 10,000 مشترك بريال واحد. ليس هذا فقط، بل هناك مجموعات النقاش، وتمثل كل مجموعة منتدا عاما للنقاش في أي موضوع من المواضيع ذات الإهتمام المشترك. مثال: تطرح موضوع من المواضيع لتجد العشرات ممن يبادلونك نفس الاهتمام في أنحاء العالم يتناقشون معك ويكتبون لك عن آرائهم حول هذا الموضوع، يؤيدون فكرتك أو ينفونها إلى آخر ما هنالك من حوار. وهناك أيضا التحاور الآني، ويكون ذلك بتبادل العبارات الكتابية والصوتية حيا على الهواء. فخلف شاشات الإنترنت يقف أعداد هائلة من الشباب على مدار الساعة من مختلف العالم وبمختلف اللغات. فعلى سبيل المثال، واحدة من مجموعات التحاور الآني وصل عدد المسجلين بها إلى 75 مليون. واحدة من المجموعات فيها 75 مليون شخص. هذا في الوقت الحاضر، ناهيك عن المستقبل القريب الذي يرى المحللون أن هذه التقنية ستكون حتمية في كل منزل من دول العالم الغنية والفقيرة. ومن الملاحظ أن أعمار المستخدمين لبرامج المحادثات ما بين 14 و40. وعلى هذا الأساس نستطيع أن نقول إن شباب العالم يقف خلف هذه الشاشات، فماذا نستطيع أن نقدم لهم؟ قال صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة، فحالفني الشباب وخالفني الشيوخ. والذين يقفون خلف هذه الشاشات هم شباب، وهم أسرع الناس تأثرا بما يسمعونه وما يدور الحديث حوله. هذا الأمر هو الذي حداني إلى اختيار عنوان هذه المحاضرة، لألفت نظر إخواني الدعاة إلى أهمية نشر الدعوة السلفية من خلال هذه الوسيلة الفعالة وبمختلف اللغات. ودعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب نموذج دعوي معاصر ناجح، جمع بين البساطة والوضوح والتوخي للهدي السلفي، ولكنه بحاجة إلى مزيد من العناية في نشره والدعوة إليه بين المسلمين وغيرهم. وهذا ما حدا بإخوانكم في مركز توعية الجاليات في حي البشر بمدينة بريدة إلى إنشاء صالة للمحادثة نستطيع من خلالها أن نخاطب هذه الأعداد الهائلة مباشرة، فرد يخاطب فردا بالكلمة والصوت مكتوبا ومسموعا. فما هي هذه الصالة الدعوية؟ قبل الحديث عن هذه الصالة أتكلم عن الأهداف التي أنشأت الصالة من أجلها، وهي: ألف: تبليغ الإسلام للعالم. باء: نشر العقيدة الصحيحة. جيم: تحصين المسلمين من الحملات التنصيرية النشطة. دال: تكوين قاعدة عريضة من الدعاة المؤهلين لممارسة الدعوة من خلال هذه الوسيلة. هاء: إيجاد نموذج عملي يمكن لمراكز توعية الجاليات الاستفادة منه وتنفيذ أفكار مشابهة له. واو: دلالة المدعوين على المواقع الإسلامية وما فيها من الأشياء المفيدة التي تساعد على الدخول في الإسلام. فمثلا في أحد المواقع الإسلامية صفحة للحضارة الإسلامية تستعرض مراحلها بالصوت والصورة المتحركة منذ الدولة الأموية وحتى نهاية الدولة العثمانية، وترجمة لأكثر من 1,000 شخصية في التاريخ الإسلامي، وتعريف بعشرات المدن التي كان لها دورها الحضاري في زمانها. من خلال هذه الأهداف انطلق إخوانكم في مركز توعية الجاليات في حي البشر إلى إنشاء صالة دعوية على غرار ما هو موجود في الأوساط التجارية والذي يطلق عليه اسم مقهى إنترنت. فمقاهي الإنترنت المنتشرة التي يرتادها الشباب للإبحار في عالم الإنترنت من خلالها مع دفع الأجور اليومية أو الرسوم الشهرية، وصار لهذه المقاهي مرتاديها والمدمنين عليها، هذا عدا أولئك الذين لديهم حاسبات في بيوتهم ولديهم اشتراكات سنوية أو فصلية أو بطاقات مؤقتة. وأغلب ما يبحث عنه هؤلاء الرياضة والتسلية والأفلام الجنسية الهادفة. لذا جاء التفكير في إنشاء هذه الصالة الدعوية لإيجاد نموذج دعوي خيري يستطيع الشاب من خلاله قضاء وقت فراغه في أمر يعود عليه وعلى أمته للخير والمنفعة. فبدل أن تهدر هذه الطاقات الشبابية في اللهو والنجون توجه نحو الخير والهدى. محتويات هذه الصالة: وأنت سائر في طريقك للدخول إلى مركز توعية الجاليات في حي الجسم، يقابلك على الشارع الرئيسي مباشرة باب من الزجاج يدلف بك إلى صالة متوسطة الحجم يجلس فيها أكثر من 20 شابا، وأمام كل شابين منهم جهاز حاسب آلي يقومون من خلاله بممارسة الدعوة إلى الله عن طريق برامج المحادثة بالإنترنت. فإذا ما أسكل عليهم شيء أو اعترض طريقهم عقبة من العقبات، فهناك المشرف على الصالة الذي يتجول بينهم ليرشد هذا ويشرف على عمل ذا. فإن لم يجد أحدا بحاجة إلى المساعدة عاد إلى مكتبه ليخطط لنجاح العمل بالصالة وسيره سيرا حسنا، كما يتولى التنسيق بين الدعاة وإدارة المركز. هذا هو الجزء الظاهر الذي تراه وأنت داخل إلى المركز، لكن هناك جهود أخرى لا تقل أهمية عن الجهود التي تراها في هذه الصالة. فمثلا أضرب لكم مثلا مكان آخر، موقع الإسلام على الإنترنت المسمى إسلام أونلاين الذي ولد على الشبكة في 15 عام 1999 في قطر، قد اجتمع 160 شخص من أهل العلم والنظر يمثلون قطاعا عريضا من مسلمي العالم، وأقروا تأسيس الهيئة العالمية للتعريف بالإسلام عبر الإنترنت، واعتمدوا أن تكون قطر مقر المشروع، بينما ينطلق المحتوى العربي للشبكة من القاهرة. أما المحتوى الإنجليزي فيتم إعداده في أمريكا، أما تصميم الصفحات فيتم في البحرين. المهم أن هذه المقار التنفيذية تتكامل فيما بينها وتتعاون على الرغم من تباين المسافات، وذلك بفضل التطور الهائل في مجال الاتصالات والكمبيوتر. أقول خلف هذه الصالة جهود أخرى لا تقل أهمية عن الجهود التي تراها في هذه الصالة، ومنها على سبيل المثال أولا اللجنة العلمية، ومهمتها إعداد ومتابعة ملف الداعية. وهذا الملف نستطيع أن نسميه زاد الداعية، فالملاحظ أن عددا من الذين يمارسون الدعوة داخل البلاد وخارجها ينقصهم العلم الشرعي. ومن هذا المنطلق نبعت فكرة اللجنة لإعداد ملف مختصر في العلوم الشرعية يكون زادا للداعية يسهل حمله أينما ارتحل، ويكون محملا على جهاز الحاسب يسهل الرجوع إلى المسائل المدرجة فيه، وما على الداعية إلا أن يقوم بنسخ ما يريد وإرساله أثناء المحادثة. فبرامج المحادثات تتطلب وجود معلومة جاهزة يتمكن الداعية من خلالها تقديم الإسلام بصورة واضحة وشاملة وعلى وجه السرعة أيضا. وهذا الملف ليس مقتصرا على أولئك الشباب الذين يمارسون الدعوة من خلال هذه الصالة، ولكنه ينتقل منهم إلى غيرهم. فمن خلال برنامج المحادثة سوف يجد الشاب أخوة له في الإسلام ساقهم سيار العبث إلى تضييع أوقاتهم مع العابثين، وما أن تعرض عليهم الإسلام والدعوة إليه وما ورد في ذلك من الفضل إلا ويسارع إلى الرغبة في ذلك وطلب الانخراط في هذا العمل، فيرسل إليه الملف الدعوي الجاهز. فهذا شاب في أستراليا تمت محادثته من خلال هذه الصالة من قبل أحد الشباب، فأخبر أنه مسلم، وعندما علم بفكرة الصالة تحمس كثيرا وأخبر أن لديه إجازة وفرصته أن يبلغ الإسلام من خلال هذه الوسيلة، ولكن ليس لديه العلم الشرعي، وطلب نسخة من هذا الملف فأرسلت إليه. كما أن من أعمال هذه اللجنة توجيه الدعاة إلى أهم المواقع الإسلامية وطريقة الاستفادة من المعلومات الموجودة لديها عن الإسلام. ففي أحد المواقع مثلا يتضمن محتواه 124,000 حديث نبوي، وآخر يتضمن ترجمة لمعاني القرآن بسبع لغات، وآخر يتضمن أكثر من 500 فتوى لهيئة كبار العلماء، وآخر يتضمن أكثر من 900 شريط إسلامي بمختلف اللغات. المهم أن هذه اللجنة مهمتها تفسير الأمور العلمية وتوجيه الدعاة إلى مضانها بشكل ميسر وسريع. ثانيا لجنة الدعاة، وهذه اللجنة مهمتها استقطاب الدعاة للعمل في الصالة أو من خلال منازلهم وأماكنهم مهما تباعدت، والتنسيق بينهم محل مشاكلهم، وتذليل العقبات التي تعترضهم، وتنميتهم كما وكيفا، وتزويدهم لكل جديد حول هذا الموضوع، وغير ذلك من الأعمال المنوطة بهذه اللجنة التي تدور في غالبها على تهيئة الجو المناسب للدعاة لممارسة عملهم بشكل أكثر جودة وفاعلية. وهذا العمل معاشر الإخوان لا يقارن بما يبذله الآخرون لدينهم، فمواقع التنصير مثلا تزيد على المواقع الإسلامية بنسبة 1200%، لكن هذا جهد المقل وتنمية لمثل هذه الأفكار لعل إخواننا في مراكز توعية الجاليات وفي غيرها ينشئون مثل هذه الصالات ومثل هذه المواقع التي تخدم الإسلام والمسلمين وتنشر الدعوة السلفية. ثالثا لجنة التدريب، ومهمتها تدريب الدعاة المستجدين على العمل الدعوي ورفع كفاءتهم، خصوصا أن هذه الصالة قد تخصصت في اللغة الإنجليزية، فالدعاة الذين يعملون في هذه الصالة بحاجة إلى تنمية مهاراتهم في عدد من الموضوعات، منها ما يتعلق باللغة نفسها سواء في مفرداتها أو مصطلحاتها، ومنها ما يتعلق بالأمور الدعوية المتعلقة بالدين الإسلامي عقيدته وأحكامه. وقد أقامت هذه اللجنة دورة قبل حوالي شهرين، وغدا السبت تبدأ دورة أخرى لتدريب هؤلاء الدعاة على العمل بهذه الصالة، والدورات متكررة ومستمرة إن شاء الله. رابعا اللجنة المالية والإدارية، وهذه اللجنة مهمتها تجهيز الصالة، جمع التبرعات لهذا العمل، وتطوير العمل، والتعريف بالصالة واللجان العاملة، والترجمة وغير ذلك من الأمور الإدارية المتعلقة بهذا الموضوع. ولعلي بعد هذا العرض الموجز عن الصالة الدعوية وبعض اللجان العاملة فيها، أشعر أن عددا منكم بحاجة إلى مزيد من الشرح والإيضاح، ولكن قد لا يكون الوقت كافيا، لذا أدعوكم إلى زيارة لمركز توعية الجاليات في حي البشر بمدينة بريدة للإطلاع على هذه الصالة والتعرف على محتوياتها بشكل أدق وأوضح، ومن لا يستطيع الحضور فيمكنه الاتصال على هاتف المركز رقم 381-1005 أو الفاكس رقم 381-1004 أو مراسلة المركز على صندوق البريد رقم 632 بريدة 81999. كما أدعوكم إلى المشاركة في برنامج الصالة الدعوية من تخصيص جزء من وقتكم للمشاركة في أنشطة الصالة، ومن خلال تبرعكم لدعم هذه الصالة وأنشطتها، ومن خلال تشجيع أبنائكم وإخوانكم للانضمام إلى فريق الصالة، ومن خلال دعواتكم الصالحة لنشر الحق والهدى. كما أتوجه بالدعوة لإخواني العاملين في مراكز توعية الجاليات بإنشاء صالات مماثلة لنشر الملة الحنيفية وتصحيح العقائد المنحرفة وتوجيه الشباب للعمل في هذه المشاريع الخيرة بدل إهدار أوقاتهم في متابعة الرياضة والفن وبرامج التسلية. أكرر الحديث وأسميه مرة بعد أخرى لأقول إن العالم بحاجة إلينا، وإن عندنا شيئا مهما ومفيدا نستطيع أن نقدمه نهدي به الحيارى ونرشد به الضالين. إن هذا الدين قد أكمله الله وأتمه ورضيه دينا لعباده، ولن يقبل منهم دينا غيره. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ودعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب امتداد للمنهج السلفي الذي هو أصح المناهج وأفضلها في عرضه للإسلام وفي تعامله مع النصوص وفي احترامه للعقل بعيدا عن الخرافة وبعيدا عن جعل العقل حاكما على النص. فهذا المنهج السلفي ثبتت صلاحيته من خلال النصوص الشرعية ومن خلال المسيرة التاريخية للمناهج التي طبقت في بلاد الإسلام على امتدادها التاريخي والجغرافي. فأقوال أصحاب المدرسة السلفية هي التي بقيت صادقة وصالحة على مدار الزمان والمكان، لأنها الأقرب إلى النص ومدلوله، بخلاف أقوال أهل الأهواء والمعقولات التي ظنوها في زمن من الأزمان أقوال يقررها العقل لا تقبل التبدل والتغير. وسرعان ما أصبحت هذه الأقوال مدعاة للسخرية، وصارت من الطرف العلمية التي يذكرها العلماء لإضحاك طلابهم. ولست بهذا الكلام أغمض أصحاب العقول عقولهم، فهم بلا شك لهم من العقول أكملها، لكنهم ابتعدوا عن النص وعن المنهج الصحيح في تلقي النصوص، وهم في النهاية بشر يعتريهم ما يعتري البشر من النقص والقصور، فضلوا وأضلوا. وبقي المنهج السلفي شامخا بأعلامه وأقوالهم، لا لأنهم أكملوا من أولئك عقولا وأكثر إدراكا، ولكن لأنهم التزموا المنهج الصحيح في تلقي النصوص وتفسيرها. وهذا الهدي رباني من عند الله، ليس للمصطفى صلى الله عليه وسلم فيه إلا البلاغ، فكيف بمن جاء بعده أو سار على غير سنته؟ فلا شك أن حظه من العلم والهدى والتوفيق على قدر قربه من الهدى، كما أن بعده على قدر مخالفته. والله الهادي إلى سواء السبيل، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.